أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الأخير الذي أعقده الماتن في آخر بحث المجاز تعرض فيه إلى مصطلح واستعمال جديد لكلمة المجاز. فالمجاز كما عرفنا تارة يطلق على المجاز العقلي، وهو التجوز الحاصل في الإسناد، وثانية يطلق على المجاز العقلي، على المجاز اللفظي الشامل للمجاز المرسل وللاستعارة بأقسامها وللمجاز المركب. وأما المجاز في هذا الفصل فيطلق على معنى آخر يباين سائر المعاني المتقدمة، وهو أن يطلق المجاز على كل كلمة تغير إعرابها الأصلي ونقلت من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر. وهذا كما في مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملائكة صفا صفا. فإن أصل هذا الكلام وجاء أمر ربك إلى آخره. فربك الكلمة التي وردتها هنا كان إعرابها الأصلي هو الرفع، ولكن أزيل عنها إعرابها الأصلي، عفوا كان إعرابها الأصلي الجر، إذ الأصل جاء أمر ربك، فهي مجرورة على الإضافة، ولكن نقل إعراب جديد لها فزال إعرابها الأصلي وهو الجر وجعل لها الرفع. وكذلك قوله تعالى: واسألوا القرية، فإن أصل الكلام واسألوا أهل القرية، لوضوح أن القرية بما هي مركبة من أحجار وأشجار وغير ذلك لا يتوجه السؤال إليها، وإنما يتوجه السؤال إلى أهلها، فلا بد كان أصل الكلام واسألوا أهل القرية، فحذفت المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، فصار له من الحكم الإعرابي ما يكون للمضاف. فكأن ما كان للمضاف من حركة إعرابية نقل منه بعد حذفه إلى المضاف إليه، ليكون ذلك النقل الإعرابي كالتعويض عن ذلك المضاف المحذوف. فإن قوله تعالى: واسألوا القرية، الذي هو في أصلي واسألوا أهل القرية، فيه مضاف ومضاف إليه، فاختزل ذكر المضاف، اختزل لفظ المضاف، وجعل واحتفظ بعلامته الإعرابية، ثم جعلت تلك العلامة الإعرابية على آخر المضاف إليه، فصار ما يدل على المضاف إليه نفس لفظه المذكور، وما يدل على لفظ المضاف هو ذلك الحكم الإعرابي المنقول منه إليه. فيقال إذن إن المجاز ها هنا عبارة عن الكلمة التي نقلت عن إعرابها الأصلي
إلى إعراب آخر. فما يتصف ها هنا بأنه مجاز وما يطلق عليه أنه مجاز في قوله تعالى واسألوا القرية هو نفس القرية، لا اللفظ المحذوف، لأنه بعد حذفه لا يتصف بشيء، وإنما التجوز وصف لاحق للقرية ها هنا، لأنها هي التي نقل لها إعرابها، نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر. جيد. وهذا المجاز كما نرى هو الذي نطلق عليه وهو الذي يشتهر بأنه مجاز الحذف، إلا أن الماتن لم يسمه بهذه التسمية، وذلك لأنه يرى أن هذا التجوز لا يختص بمورد الحذف، وإن كان الحذف حقيقة هو أكثر موارده. والحاصل أن المجاز الذي هو عبارة عن الكلمة التي ينتقل التي تنقل عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كما تكون في باب في مورد الحذف في مثل قوله تعالى واسألوا القرية أو جاء ربك لاستحالة المجيء عليه تعالى، فلا بد من التقدير، كذلك يكون في موارد الزيادة، وذلك كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن المراد حقيقة من هذه الآية ليس عبارة عن نفي المثل عن مماثله تعالى، وإنما المراد إلى نفي أن يكون له تعالى مثل. فتارة نريد أن ننفي وجود مثل لله تعالى، وهذا هو الغرض من الآية، لأن الغرض إنما هو إلى تنزيه الله تعالى عن أن يكون له مثل، لا إلى تنزيه مماثله عن أن يكون له مثل. ولذلك التفت، ما هو مقصود في الآية هو أن ننزه ذات الله تعالى، وتنزيه هذه الذات الإلهية بأن ننفي أن يكون لها مثل، لا أن ننفي المثل عن مماثل الذات، لأن الكلام سوف يكون مسوقا لتنزيه مماثل الذات لا نفسها. إذن فلما كان الغرض من هذه الآية هو تنزيه الذات الإلهية، فهذا الغرض إنما يتطلب نفي وجود مثل لله تعالى، تنزيهه عن أن يكون له مماثل، لا تنزيه مماثله عن أن يكون له مماثل. فالغرض إذن إلى نفي المثل عن الذات الإلهية، لا إلى نفي المثل عن مماثل الذات الإلهية، أي نريد أن ننفي أن يكون هناك شبيها لله، أن يكون هناك شبيه لله تعالى، ولا نريد أن ننفي أن يكون هناك شبيه لمشابهه تعالى. جيد. ولذلك فإن أصل هذه الآية وتقديرها أن يكون هكذا، كان الأصل أن يقال ليس مثله، أو ليس مثله، لا ليس مثله شيئا، تمام؟ كان يفترض أن يقال هكذا، ليس مثله شيئا، أو ليس مثله شيئا، تمام؟ ليش؟ لأن لا تعمل إلا في النكر، في النكرات أعملت أو كليس، في النكرات أعملت كليس لا، مع بقى النفي وترتيبا ذكر إلى آخره. جيد. إذن فكان التقدير ليس شيء مثله، تريد أن تنفي المماثلة عنه تعالى، فكان القياس أن يعرب لفظ مثله ها هنا بالنصب على أنه خبر خبر ليس. ليست لا هي عبارة عن ليس. كيف كان؟ هو التقدير ليس شيء مثله. تمام؟ جيد. فكان القياس إذن أن يعرب لفظ المثل ها هنا بالنصب، ولكن أدخلت عليه هذه الكاف وهي كاف زائدة، أي لا معنى لها. قالوا لأنها لو كان لها معنى والكاف بمعنى المثل فيصبح التقدير ليس مثل مثله شيء، فيلزم حينئذ أن يكون أن تكون الآية مسوقة لنفي مثل المثل عنه تعالى، أي لنفي أن يكون هناك شبيه لمماثله تعالى، وهذا يكون تنزيها حينئذ لمماثله تعالى ولا يكون تنزيها للذات الإلهية. فلما كان الغرض إلى نفي المماثل لا إلى نفي المماثل المماثل، جيد، أوجب أن تكون الكاف أن تكون الكاف زائدة. وإذا كانت الكاف زائدة مع كونها موجبة لتغير الإعراب الأصلي لمدخولها من حالة النصب إلى حالة الجر، فقالوا إن المجاز الذي هو عبارة عن انتقال الكلمة عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر متحقق في هذه الحالة. وعلى هذا فالمجاز بهذا الاصطلاح لا يختص في بموارد الحذف، بل يكون أيضا في الموارد التي تكون فيها زيادة. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا آخر، المثال المعروف في الباب المبتدأ والخبر بحسبك زيد، فإن الأصل حسبك زيد أي زيد كاف لك، ثم دخلت الباء وهي حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد يوجب العمل لفظا وإن كان لا يوجبه محلا، بمعنى أنه لا اقتضاء فيه لمعنى من المعاني، وإن كان يعني لم يؤت بهذه الباء لكي تجر معنى فعل قبلها إلى ما بعدها، فجيء بهذه الباء التي هي حرف جر زائد وأحدثت أثرا لفظيا، فقد تغير الإعراب الأصلي الذي لهذه الكلمة عن معناها عن حالته الأصلية، فيصدق المجاز. ثم إن المجاز بهذا المعنى وهو الكلمة التي نقلت عن إعرابها الأصلي، إطلاق لفظ المجاز على هذه الكلمة التي انتقل إعرابها الأصلي إما أن يكون بنحو الاشتراك اللفظي، أو أن يكون بنحو التشابه، هكذا ذكر الشارع. ومراده من الترديد بين هاتين الحالتين أن إطلاق لفظ المجاز على هذه الكلمة التي انتقلت عن معناها الأصلي عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر لا يخلو، إما أن يكون قد حصل هذا الإطلاق بعد لحاظ المناسبة بين هذا المورد وبين المجاز بالمعنى الاصطلاحي، أو أن يكون من دون ملاحظة المناسبة بينهما. فإن كان إطلاق لفظ المجاز على الكلمة التي تغير إعرابها مسبوقا بملاحظة المناسبة التي لأجلها أطلق المجاز على الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي، فيقال إن إطلاق لفظ المجاز ها هنا على الكلمة التي تغير إعرابها كان في أول استعمالاته إطلاقا مجازيا، ثم بعد ذلك بلغ حد الوضع، وذلك بأن يقال إن لفظ المجاز إنما وضع أولا للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له. ومعنى أن الكلمة تستعمل في غير ما وضع له أنها قد انتقلت عن معناها الأصلي. ثم إن الكلمة التي تغير إعرابها في قوله تعالى واسألوا القرية تشبه المجاز الأول في أنها كلمة انتقلت عن إعرابها الأصلي. فالمجاز المشهور الذي ينقسم إلى استعارة وغيره هو كلمة انتقلت عن معناها الأصلي، وأما المجاز ها هنا فهو كلمة انتقلت عن إعرابها الأصلي، فصار بينهما مشابهة وهي جامع الانتقال عما له بالأصل، سواء كان الذي له معنى أو كان من صيغ الإعراب. فاستعير لفظ المجاز في أول الأمر، استعير لفظ المجاز الذي هو موضوع للكلمة المستعملة في المعنى المجازي في غير ما هي لا، استعير هذا اللفظ للكلمة التي انتقلت عن إعرابها الأصلي، فيكون إطلاق لفظ المجاز على مجاز الحذف ها هنا مجازا بالاستعارة. ثم تكثر هذا الاستعمال فبلغ حد الوضح، فالإطلاق حقيقي وإن كان مجازيا في أول استعمال. وتارة نفترض أن الواضع عندما أراد أن يضع لفظ المجاز لهذه الكلمة لم يلحظ أي مناسبة بينه وبين لفظ المجاز الموضوع للكلمة المستعملة في غير ما وضع له، فيصدق حينئذ أنه قد وضع هذا اللفظ ابتداء لأي معنى لهذا المعنى، وحينئذ تكون نسبة لفظ المجاز إليهما نسبة المشترك إلى معانيه المتباين. ومن هنا يعلم أن ما يذكره أهل المنطق من أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين من دون أن يسبق الوضع لأحدهما وضعه للآخر لا يراد من السابق السبق الزماني، فإن مثل هذا النحو من السابق مما لا يمكن تحصيله، فلا يكون هناك مشترك في اللغة العربية، وإنما المراد من السابق هو سبق لحاظ المناسبة بين المعنيين. وبهذا فالماتن أو الشارح عندما قال على سبيل التشابه أي إن كان قد لوحظ ذلك السابق فيكون هناك اشتراك، أو إن لم يلحظ السابق، يعني إن لم يسبق للواضع أن لاحظ المناسبة جيد، وأما إذا سبق أن لاحظ المناسبة فيكون الوضع حقيقيا ولكنه من باب المنقول حينئذ. ومن هنا يعلم أيضا أن المرتجل ليس قسما في قبال المشترك والمنقول، وإنما هو مندرج تحت أي شيء، تحت المشترك، لأن المرتجل لا يسبق للواضع أن يلحظ المناسبة. كيف كان هذا في المنطق؟ طيب. إذن خلاصة ما تقدم أن المجاز ها هنا الذي اشتهر باسم مجاز الحذف إنما هي إطلاق لللفظ على أكثر موارده باعتبار أكثر موارده، وإن كان مجاز هذا النحو من المجاز بحيث ينطبق في مورد الحذف وفي مورد الزيادة، أما الحذف فكما في قوله تعالى واسألوا القرية، وأما الزيادة فكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، بناء على أن الكاف ها هنا زائدة بالتقرير الذي بيناه. إلا أن الشارح قد استطرد في هذا المثال ببحث هو كتوطئة وتمهيد للبحث اللاحق، ونعني بذلك الكناية. وحاصل هذا الاستطراد أن قوله تعالى ليس كمثله شيء إنما يكون من مصاديق هذا المجاز فيما إذا جعلت الكاف زائدة، لأنها عند كونها زائدة يكون خبر ليس، أو نعم يكون خبر ليس حينئذ هو لفظ المثل. وأما إذا جعلنا الكاف أصلية فهي ثابتة في أصل الكلام، فلا يكون المحل الإعرابي للفظ المثل هو النصب، وإنما يكون هو الجر، لأن هذه الكاف موجودة في أصل التركيب. إذا اتضح ذلك فإنه يمكن تخريج الآية على وجه تكون الكاف فيه أصلية، ويمكن بيان هذا التخريج ببيانين. البيان الأول أن مثل الشيء هو ما يكون شبيها لذلك الشيء وحائزا على بعض خصائصه، إلا أن هذه الخصائص في المشبه تكون أضعف منها في المشبه به. فمثل الشيء لا بد يكون أقل منه رتبة، لأن وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه. الشجاعة في الأسد أقوى منها وين؟ في الرجل الشجاع. وإلا لما شبه الرجل بالأسد، وإنما شبه الأسد حينئذ بالرجل الشجاع. فما هو مثل وشبيه للشيء يكون أقل وأحط منه درجة. تمام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فإن الآية وإن كان غرضها أن تنفي وجود الشبيه عنه تعالى، أن تنفي وجود شبيه له تعالى، إلا أنها عمدت أولا إلى نفي وجود شبيه لشبيهه تعالى، فيلزم من ذلك انتفاء الشبيه عنه بطريق أولى. وذلك لأننا بعد أن نفرض وجود شبيه له تعالى ثم ننزه ذلك الشبيه الذي هو أحط رتبة منه تعالى عن وجود شبيه له، فإذا كان الأحط رتبة بحيث يتنزه عن أن يكون له شبيه، فما هو أكمل رتبة سوف يكون متنزها عن هذا الشبيه بطريق أولى. واضح التفت؟ فيكون حينئذ المراد حقيقة نفي الشبيه عنه تعالى، ولكن المتكلم أو الآية عمدت إلى نفي الشبيه عن شبيهه ليكون هذا الانتفاء عن نفسه تعالى حاصلا بطريق الأول. لأن التفت، فكأن في المقام ثلاثة أمور: الذات الإلهية تباركت وتقدست، وذلك الشبيه الذي فرضناه للذات الإلهية، جيد، ثم الشبيه الثاني الذي نفينا. التفت، يعني كأن هناك الذات الإلهية مشابه الذات الإلهية، وعندنا ثالثا مشابه الذات الإلهية. ثم إذا ويوجد تدرج رتبي في قوة الخواص والكمالات بين هذه الثلاثة، فإذا كان شبيه الله تعالى أو مشابهه المفروض وهو أحط منه بحيث يتنزه عن أن يكون له شبيه، فما هو أكمل وأقوى. جيد، سوف يكون متنزها عن مثل ذلك الشبيه بطريق الأولوية. فيقال إن الآية قد عمدت إلى نفي مثل المثل ليحصل بذلك انتفاء للمثل بطريق الأولوية، وهذا أبلغ مما إذا جعلت الكاف زائدة لما فيها من الكناية، والكناية كما سيجيء معنا أبلغ من التصريح، لأنها كإثبات الشيء بدليله. فكأنما الآية أرادت أن تنفي مماثلا، وجود مماثل لله تعالى، واستدلت على ذلك بانتفاء المماثل عن مماثله. البيان الثاني، وهو البيان الدقيق حقيقة، البيان الأول فيه مشكلة إذا نلتفت، لأنك ماذا تريد؟ أردت أن تنفي مثلا لله تعالى، جيد، كيف فرضت مثلا، كيف نفيت هذا المثل عنه تعالى؟ بأن فرضت وجود مماثل لا، ثم نفيت المثل عن مماثله، وحينئذ هذا البيان فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنك فرضت وجود مماثل من حيث أنك أردت نفيه. المشكلة الثانية أن ما نفيته عن المماثل هو مثل ومماثل المماثل، جيد، وحينئذ فما ينتفي عن الذات إليه هو أن يكون لها هذا المماثل الذي هو أحط من المماثل بدرجتين لا بدرجة واحدة، هذا لا يؤيد المطلوب. البيان الثاني وهو البيان الصحيح والدقيق وحاصل، التفت الآن، إذا أخذنا هذا التركيب، ليس لأخي زيد أخ، مش لأخي، الياء ليست المتكلم، الياء من الأسماء الستة حركة عربية، تمام، ليس لأخي زيد أخ، فنقول التفت، لو كان لزيد أخ، لو كان لي أنا أخ، لكان يصدق علي أنا أنني أخ لذلك الأخ أو لا؟ إذا كان لي أخ هنا فأنا أخ لذلك الأخ. فيقال لو كان، التفت، عندما تقول ليس لأخي زيد أخ، فأنت في الحقيقة تريد أن تنفي عن أن يكون لزيد أخ. عجيب، الآن قلت ليس لأخي زيد أخ، وأنت في الحقيقة إنما تريد أن تنفي وجود أخ لزيد، ببيان منطقي هو قياس استثنائي حاصل، أنه لو كان لزيد أخ لصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكننا نفينا أن يكون لأخي زيد أخ. لو كان لزيد أخ لصدق على زيد، يعني لكان زيد أخا لذلك الأخ، ولكننا قلنا أن زيدا ليس أخا للأخ، ليس لأخيه أخ، فلا يكون لزيد أخ. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، بعبارة ثانية، لو كان لزيد أخ، شوف، للزم، جيد، أن يكون، لأن المقدم هو الذي يستلزم التالي، فلو كان لزيد أخ لصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكننا نقول، شوف، إن زيدا ليس لأخيه أخ. تمام؟ فيلزم حينئذ من استثناء النقيض التالي جيد أن يصدق نقيض المقدم، فليس لزيد أخ. وحينئذ فما جيء فيه في صريح العبارة هو المقدم أو التالي؟ التالي. التعبير لم يقل ليس لزيد أخ، قال ليس لأخي زيد أخ. تمام؟ تمام؟ ليس لأخي زيد أخ، فما جيء به منفيا هو نقيض التالي يعني حقيقة. جيد؟ فقد انتقل، فهو انتقال من اللازم إلى أي شيء؟ إلى نقيض المقدم. تمام؟ إلى الملزوم. والكناية كما سيأتي معنا هي انتقال من اللازم إلى الملزوم. الآن إذا أردنا أن نطبق هذا البيان على الآية الكريمة فنقول إن هذه الآية جاءت عبارتها ونصها ليس مثل مثله شيء، فهي بصريح اللفظ نفت مماثل المماثل أو نفت المثل عن مماثله تعالى، لا أنها نفت المثل عنه تعالى. تمام؟ فنقول لو كان لله تعالى مثل لصدق عليه تعالى أنه مثل لذلك المثل، ولكن لا مثل لمثله فليس له مثل تعالى. لا أعرف واضح للبيان أو لا. لو كان لله تعالى مثل، الآن هل نستطيع أن نصف الله تعالى حينئذ بأنه مثل لذلك المثل؟ فصار الله تعالى مثلا لمثله ولكن لا مثل لمثله فلا مثل له. فيلزم حينئذ من استثناء نقيض التالي استثناء نقيض المقدم، والتالي دائما يكون لازما للمقدم، والمقدم هو الذي يستلزمه. وقد جيء في صريح العبارة بذكر اللازم منفيا، فيكون الانتقال حينئذ من اللازم إلى ملزومه وهو عدم وجود مثل له تعالى، فيصدق عليها حد الكناية وهو أنها انتقال من اللازم إلى الملزوم. صار واضح كيف التعبير؟ كذلك شوف، لو كان لزيد أخ فنفس زيد يصدق عليه أنه أخ لذلك الأخ، ولكن لا أخ لأخي زيد. جيد؟ استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فليس لزيد أخ. وكذلك عندما نقول لو كان لله تعالى مثل لكان بحيث يمكن أن نصف الله تعالى بأنه مثل لذلك المثل، ولكن لا مثل لمثله فينتج نقيض المقدم وهو أنه لا مثل له تعالى. وبهذا تصدق الكناية من دون افتراض مماثل في رتبة سابقة كما في البيان الأول، وبحيث يكون المنفي هو مثله تعالى لا مثل مماثله. يعني الآن يلتفت، إذا قلنا مثلا إن ألف جيد أقوى من باء، تمام، وباء أقوى وأكمل من جيم، ثم قلنا إن جيم التفت ثم إن قلنا إن جيم لا يقدر مثلا على دال، عفوا لا ثم قلنا شوف، إذا فرضنا أن ألف أقوى من باء وباء أقوى من جيم، ثم قلنا إن جيم يقوى على 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 دال، فهذا إنما يثبت بقياس الأولوية هو أقوائية ألف على شو؟ على دال. تمام؟ جيد؟ ولا يثبت أقوائية ألف على باء. عبارة ثانية خلينا نشوف، إذا قلنا ألف أقوى من باء وباء أكمل من جيم، ثم قلنا إن جيم لا يرقى إلى مستوى باء، فهذا يعني أنه سوف لا يرقى شو هو؟ نفس جيم إلى مستوى ألف، ولا يدل على أن باء لا يرقى إلى مستوى ألف. تمام؟ يعني كيف جاي. وهناك في البيان الأول هكذا أنتم قلتم إن الله تعالى نفرض له مماثلا وهو أحط منه رتبة، ثم ننزه هذا المماثل عن أن يكون له شبيه، فهذا يستلزم بطريق الأولوية أن ننزه مماثل المماثل عن الذات الإلهية، لا أن ننزه الذات الإلهية عن أصل المثل. ولذلك البيان فيه غاية الإشكال. نقرأ هذا المقدار في أحد السنة 35. نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها، أي حكمها الذي هو الإعراب. شوف، على أن الإضافة للبيان. ليش؟ لأنه لا نريد من حكم الكلمة إلا إعرابها. جيد، فالكلمة تغير حكم، أي كلمة تغير حكمها الذي هو الإعراب، كما في مثل خاتم حديد. طيب، أي حكمها الذي هو الإعراب، على أن الإضافة للبيان، أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر، لا أنه زال إعرابها ولم يعد لها إعراب. قال: ولكن تغير إعرابها إنما يحصل، أو يحصل إما بسبب حذف أو بسبب زيادة، قال بحذف لفظ أو زيادة لفظ. فالأول كقوله تعالى: وجاء ربك واسأل القرية. التفت الآن، يمكن تخريج هذه الأمثلة على أنها مجاز مرسل، ولكن حينئذ يلزم أن يكون التجاوز حاصلا في نفس الكلمة في معناها. كأن يقال: واسأل القرية، أطلق لفظ القرية جيد، وأراد منه على مستوى الدلالة المصداقية، أراد منه أهلها، حتى كأنه أراد جيد أن ينزل أحدهما منزلة الآخر، وهو أن الحق لشدة وضوحه، حتى كأنه ينطق به الحجر والمدر والشجر وغير ذلك، لأنها شهدت وضوح الحق. جيد، واسأل القرية يعني حتى كأن نفس الحجر بات ينطق بالحق لشدة ما رآه من وضوح ذلك الحق. تمام، واسأل القرية. إذن فكأنما أطلق لفظ القرية وأراد منه أهلها، هذا إذا جعلناه استفهام، هذا إذا جعلناه استعارة ومجازا، مش استعارة لا، وإذا جعلناه على نحو الإدعاء. وأما إذا أردنا أن نجعله مجازا مرسلا بالطريقة التي بينها هم، التي بينوها هم، يعني المجاز المرسل قالوا علاقة الحال والمحل، ونحن قلنا فيما سبق حتى علاقة الحال والمحل تستلزم الإدعاء. جيد، حتى كأنه يتراءى أن السبب نفس المسبب، كما تقول مثلا: هزم الأمير الجند، حتى كأنه لشدة الارتباط ولشدة امتثال أوامر الجنود لأوامر قائدهم، فصار يتراءى من هذه الجنود ما يتراءى من هول مشهد الأمير عندما يواجه. تمام، فيمكن أن نحمله على الادعاء، بل لا بد من حمله على الادعاء كما عرفنا. وكذلك عندما تقول: وجاء ربك، المجيء وإن كان مستحيلا على الذات الإلهية، ولكن لما كان الجائي هو أمره وقضاءه، فإن القضاء الإلهي فيه من هول المشهد ما يترتب على هول مجيء الله تعالى عندما استقر، عندما تجلى للجبل مثلا في حادثة موسى عليه السلام، فكأنما المجيء صار ينسب إليه تعالى. ليش؟ لا لأنه قد جاء حقيقة، وإنما لأنه قد ترتب على مجيء أمره ما يترتب على مجيئه لو فرض له المجيء. ولذلك هو قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر، إلى آخره. تمام؟ جيد، فيمكن تنزيله بهذا المعنى ولا نحتاج إلى هذا الاصطلاح الجديد حقيقة. ومثل هذا المجاز نحو معنى خال من النكتة البلاغية، ولعله لذلك جعله مشتركا لفظيا. جيد، وأن إطلاق لفظ المجاز عليه هو مجرد اشتراك لفظي. تمام، كيف كان؟ ولكن بناء على أن المعنى: واسألوا أهل القرية، فيقال إن المضافة والمضاف إليه لما كانا كالكلمة الواحدة، فيجوز حينئذ التعويض بأحدهما عن الآخر. وهكذا إلى آخره. طيب، واسأل القرية. والثاني مثل قوله ليس كمثله شيء، أي جاء أمر ربك لاستحالة المجيء على الله تعالى. يعني شوف، لابد من قرينة، ولكن القرينة هنا ماذا؟ تصرف اللفظ عن إعرابه الذي لا إلى إعراب آخر. واسأل أهل القرية، للقطع بأن المقصود ها هنا سؤال أهل القرية. دائما هناك خلط بين المقصود وبين المراد وبين المتصور والمتخيل في الذهن. وإن جعلت القرية مجازا عن أهلها لم يكن من هذا القبيل، وإنما يكون مجازا مرسلا قائما على الادعاء، حتى كأن النطق صار ثابتا. وليس مثله، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. أنت تريد أن تنزه الذات لله، لا أنت، ولا تريد أن تنزه مماثلها. فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر، جاء أمر ربك واسأل أهل القرية. وقد تغير في الأول إلى الرفع وفي الثاني إلى النصب بسبب حذف مضاف. والحكم الأصلي في مثله هو النصب، لأنه خبر أو خبر ليس، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي، كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي. وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الإعراب، هذا واضح المطلق، الذي يتصف هي الكلمة التي لها هذا الإعراب. ولكن التفت، هذا خلط بين منشأ البلاغة وبين منشأ النحوي. البلاغة جيد، من الجهة البلاغية، من الجهة البيانية أطلق هذا اللفظ وأريد منه مع غير معناه الموضوع له. ولكن من جهة النحوية، لأن الفعل لا يمكن أن يخلو عن فاعل بحسب الله، نقلت هذه الضمة إليه. وصحح هذا الناقل هو أن العلاقة بين المحذوف والمذكور هي المضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، لا أن التجاوز إنما حصل في نقل الضمة إلى منصوب الأصل، أو نقل الفتحة إلى مرفوع الأصل. تمام؟ جيد. إذن فالتجاوز حقيقة هو تجاوز في الاستعمال، وهو نقل للكلمة من معناها إلى غيرها من المعاني، لا على مستوى الدلالة التصورية، لوضوح أن اللفظ هنا قد استعمل في موضع له بمعنى أنه أحضر معنى القرية، وإنما على مستوى الدلالة المصداقية. هم لما خفيت عليهم هذه الدلالة وجدوا أن القرية هنا قد استعملت بحسب الظاهر، إنما يتراءى إلى أذهاننا صورة للقرية لا لأهلها، فدلنا على أنها استعملت في موضعها. نعم، ولكن التجاوز حصل في مرحلة الدلالة المصداقية وعند التطبيق على هذا المصداق بداعي الادعاء، حتى كأن الحجر صار ينطق كما ينطق أهل القرية أو غير ذلك من الأمور. ولذلك صار يصح أن يتجه إليها السؤال. جيد، ويمكن أن نجعل التجاوز تجاوزا في الإسناد حقيقة. جيد، وهو إسناد السؤال إلى القرية، وهذا أولى من المجاز المرسل حتى. جيد، أن تجعل السؤال مسندا إلى القرية، حتى كأنها لشدة وضوح الحق صار يصح أن تسأل، بحيث تجيب كما يجيب أهل القرية. جيد، إذن فالتجاوز حاصلنا هنا. نعم، لما أدى ذلك التجاوز إلى عدم وجود فاعل حقيقي، لأن الفاعل صار مرادا على مستوى الدلالة المصداقية وليس متصورا ولا موجودا على مستوى الدلالة اللفظية، دعت الحاجة إلى أن ننقل الحركة الإعرابية من المضاف إليه إلى المضاف. والذي برر ذلك من الناحية اللفظية هو أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. تمام؟ جيد.
شيخ واضح أنه فيش فرق بين الحكي وبين جرى الماء والميزاب وجرى الميزاب.
نعم، هو ولذلك جيد. تقول جرى ماء الميزاب، تقصد؟ نعم، يصح ذلك بلا أشكال. على كل حال، قال جيد، كذلك وصفت هو نفسه. وما ذكره المصنف أقرب، المصنف جعل المجاز وصفا للكلمة، طيب والقول بزيادة الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء أخذ بالظاهر، ولكن ما دامت الآية ما دامت الآية بحيث يمكن أن نحملها معنى ونكتة بلاغية فيجب الحمل على ذلك. ليش؟ لأن الأبلغ مع إمكانه أوجب من غير البليغ أو من الأقل بلاغة، ولا سيما أن المورد هو آية من آيات القرآن الكريم الذي هو في حد الإعجاز، أي في أعلى درجة من درجات البلاغة، ويحتمل أن لا تكون زائدة بل يكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود لأن الله تعالى جاي لأن الله تعالى موجود لزم،
فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله،
لأن الله تعالى موجود كفي، فإذا
نفي مثل مثله
لزم. هذه العبارة ليست موجودة كليا، فكروا في بعض جاي، فإذا
نفي مثل مثله
لزم نفي مثله
ضرورة
لزم نفي ضرورة أنه لو كان له مثل، شوف، لكان هو، أعني الله تعالى، مثل مثلي كان هو. إذا كان لزيد أخ فيصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكن زيد ليس لأخيه أخ فليس له أخ. لو كان لله مثل لكان الله تعالى مثلا لذلك المثل، والله تعالى ليس لمثله مثل، جيد، فلا يكون له مثل. قال لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلم يصح نفي مثل مثله كما تقول ليس لأخي زيد أخ، أي ليس لزيد أخ نفيا للملزوم، شوف، بنفي لزيم، فالانتقال إذن إنما هو من اللازم إلى ملزومي، انتقال من نفي التالي استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدم، فالانتقال من نفي اللازم إلى نفي الملزوم فهو انتقال من اللازم إلى الملزوم، والكناية إنما هي انتقال من اللازم إلى الملزوم، والله أعلم. هذا تمام الكلام في الفصل الأخير، وقد أحسن وأجاد الشارح عندما ختم باب المجاز وفصله بهذا الاستطراد الذي جعله توطئة وتمهيدا للفصل الآتي، وهو الذي يقال له في كلمات بيانيين إنه براعة الاستهلال، هو أن تصدر بحثك بما ينبئ عن البحث وعن حقيقته. يقع الكلام في الباب الأخير والمقصد الأخير من المقاصد الثلاثة من علم البيان، وهي الكناية، وسوف نتعرض فيها إلى الكناية بالطريقة التي تصورها القوم، ثم بعد ذلك في آخر المطاف نحاكم الكناية على الأساس الذي نقحناه في طريقتنا لتصور الاستعارة والمجاز بشكل عام. يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.